بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي نتذاكر فيه شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة الأفاضل، قبل الشروع في درس اليوم أود أن أذكر ببعض النقاط وبعض المسائل المهمة. أما النقطة الأولى، سلمكم الله، لا شك ولا ريب أن من أعظم وأجل القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل أن يحرص على التفقه في أحكام الشرع والدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا أيقن الإنسان أن طلب العلم فيه هذه الأجور العظيمة من الله عز وجل، إذا لماذا يتراخى ولماذا يتكاسل؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله كثيرا فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وبعض من يحضر الدروس العلمية حقيقة أيها الأحبة الأفاضل عنده ذكاء طيب وذهن وقاد، ولكن لم يقبل على طلب العلم بسبب العجز والكسل، وهذا أمر قبيح بالإنسان أن يقع فيه. لذلك علينا أن نجد ونجتهد، خاصة أيها الأحبة الأفاضل أن هناك حالة عامة عند كثير من الناس، وهي النفرة من مجالس العلم. ما معنى هذا الأمر؟ عندما تجد بعض الأشخاص يقرأ ويلخص ويدون ويراجع المشايخ وغيره، قد يجد من بعض من حوله ممن ينتسب إلى التدين والاستقامة من يثبطه عن هذه الأمور: كيف يا فلان؟ هل ستصبح عالم؟ الناس وين وأنت أي؟ هذا الكلام كله لا يصلح، وهذا لا شك ولا ريب أنه من قطع طريق الآخرة عليك. فلذلك أقبل على تعلم العلم النافع، واستعن بالله عز وجل، واعلم بأنك ترابط على ثغر عظيم. فالجهل أيها الأحبة الأفاضل عظيم جداً، والناس بحاجة إلى من يعلمهم ومن يفقههم ومن يذكرهم بالله عز وجل. وأما أن يزهد الإنسان ويضيع نفسه، كما ذكرت لكم بعض الشباب وبعض الناشئة، اللهم بارك، عنده ذهن طيب، قد يكون ذهنه أفضل من ذهن من قطع شوطا في طلب العلم، ولكن الأول جد واجتهد والثاني تراخى وتكاسل، فشتان ما بينهما. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، من قرأ في كتب السلف الصالح أيقن أيها الكرام أننا ربما نعتبر بالنسبة لهم أننا نلعب. نعم أيها الأحبة الأفاضل، والله يتعجب الإنسان من همتهم العالية في طلب العلم. يعني تخيل كيف كانوا ينسخون الكتب، ينسخونها بالأقلام هذه الموجودة عندنا؟ لا، كانوا ينسخونها بهذه الأقلام التي توضع في المحبرة التي فيها الحبر. تخيل كتاب من 5000 حديث، كيف ينسخ هذا الكتاب؟ كم المدة التي يحتاجها هؤلاء لنسخ كتاب واحد؟ عندما تتخيل بعض طلاب العلم وطلاب الحديث يرحلون من الأندلس إلى الشام في طلب العلم وسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر إلى تكاسلنا وتراخينا في طلب العلم، عند ذلك الإنسان حقيقة أيها الأحبة الأفاضل يعلم بأن السلف الصالح كانوا على خير عظيم وعندنا تقصير كبير. وقد ابتلينا أيضا بالأماني والتسويف، يتمنى الإنسان أشياء. طيب هذه الأماني تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى جد، تحتاج إلى اجتهاد، فأصبحت الأمور مجرد كلام في كلام. لذلك كثر عندنا الكلام وقل عندنا العمل. أما عند السلف الصالح فكان كلامهم قليل وأما عملهم فكثير كثير. لذلك على الإنسان أن يحتسب الأجر وأن يقبل على طلب العلم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على نقطة: طلب العلم بإذن الله عز وجل، بفضل من الله وتيسير من الله عز وجل، ليس بالأمر العسير وليس بالأمر الصعب جدا. الإنسان يستعين بالله ويبذل الأسباب الصحيحة التي يحصل بها العلم. يعني بعضهم مثلا إذا حضر إلى بعض الدروس العلمية لم يراجع ما أخذه في الدرس إلى الأسبوع التالي. طيب أيها الأخ الكريم، قل لي بربك، ما الذي سيثبت في ذهنك؟ بل لو الواحد منا سئل ماذا تغدى اليوم أو ماذا تغدى في يوم أمس لعله لا يذكر، فكيف ستذكر معلومات علمية بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد 3 أسابيع؟ فالعلم أيها الأحبة الأفاضل إذا لم يكرر نسي، ويقولون ما تكرر تقرر. لذلك راجع سلمك الله، هذا أمر مفيد جدا. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، على الإنسان أن يسلك الطرق المتبعة في طلب العلم. يعني ينظر أهل العلم ينصحون بأي كتاب، يحثون على قراءة ماذا، يوصون بماذا، لأن للعلم طريقة درج عليها العلماء، فامشي على طريق أهل العلم وعلى وصية ونصيحة أهل العلم. وأما أن يكون الإنسان خراجا ولاجا متذوقا في كل يوم على حال وفي كل يوم على شأن، هذا لن يحصل العلم بالطريقة الصحيحة المؤصلة. نعم قد يحصل ثقافة، وأما أن يحصل علم متين راسخ بهذه الطريقة فيبعد هذا الأمر. لذلك على الإنسان أن يراجع وأن ينتبه وأن ينظر بماذا يوصي أهل العلم، وأن يحرص على سلوك منهج العلماء. أيها الأحبة الأفاضل، من الكتب التي اعتنى بها العلماء عناية كبيرة جدا كتاب بلوغ المرام. وأظن والله أعلم بأن الحافظ بن حجر لما ألف هذا الكتاب ما أظن أنه كان يخطر بباله أن كتاب هذا سيلقى هذا الرواج بهذه الطريقة ويقبل الناس على كتابه إقبالا عظيما، ولعله كان بينه وبين الله عز وجل سر وأمر فطرح الله عز وجل في كتابه القبول. لذلك بعض أهل العلم يقولون عن كتاب بلوغ المرام وزاد المستقنع، يقولون متن زاد وبلوغ يكفيان في نبوغ، أي إذا أراد الإنسان أن يكون نابغة فعليه أن يقبل على هذين المتنين. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، قد يصعب على الإنسان أن يحفظ متن بلوغ المرام، ولكن من الطرق التي ينبه عليها أهل العلم أنك بكثرة إمرارك للمتن على ذهنك يرسخ في بالك بإذن الله عز وجل. لذلك تجد من يكثر من قراءة صحيح البخاري، كثير من أحاديث صحيح البخاري تجدها في ذهنه، ولو علق في ذهنك 70% من الأحاديث والمسائل الموجودة في كتاب بلوغ المرام فأظنك قد حزت شيئا عظيما وأكرمك الله بنعمة عظيمة جدا. وهذا أمر من أنفع ما يكون، 70% فقط، هذه نعمة ومنة عظيمة جدا. ثم آتي أيها الأحبة الأفاضل إلى درسنا هذا. طبعا الدرس هذا كان يشرح بطريقة الشرح عن بعد، ووصلت فيه إلى تقريبا أواخر كتاب الحج، وسأكمل بإذن الله عز وجل كتاب الحج. وبعد هذا، بعد إتمام كتاب الحج، أرجع مرة أخرى إلى كتاب الطهارة، لأن أظن بأن كثير من الإخوة الآن الذين يحضرون معنا لم يحضروا معنا أبواب كثيرة من هذا الكتاب، فأرجع إلى كتاب الطهارة وأحاول أن أمر عليه مرورا سريعا مختصرا بإذن الله عز وجل. وأنبهك رعاك الله على بعض النقاط المتعلقة بدرسنا هذا. النقطة الأولى: إنما أنا في هذا الدرس ناقل، ليس لي شيء، ليس لي أي شيء، لا تنسب لي حرفا واحدا. إذا وجدت بأني ذكرت شيئا من كيسي فاضرب بكلامي عرض الحائط، ليس لي في هذا الدرس إلا النقل عن العلماء. ولا أبيح أحد أيها الأحبة الأفاضل يقول قال فلان في درسه ويتكئ على كلامي، لا، اجعل بينك وبين الله العلماء الكبار الذين رسخوا في العلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيها الأحبة الأفاضل، بخصوص الآن كتاب الحج، قد أتوسع في ذكر بعض المسائل وسأرجع إلى كتاب الطهارة وأعلق على بعض الأمور باختصار، مع التنبيه أننا في درسنا هذا لسنا في مجلس إفتاء. انتبه لهذا الأمر، فإن بعض الناس لا يركز على المسائل العلمية الموجودة في الكتاب، وإنما يعرض إشكالات هي أسئلة شرعية، فهذا الأمر لا علاقة له بدرسنا. درسنا هذا شرح كتاب بلوغ المرام، فانتبه رعاك الله أننا نحوم حول مسائل كتاب بلوغ المرام ولسنا في مجلس إفتاء، وأيضا لسنا في مجلس إملاء. فبعض الناس يقول ممكن تعيد المعلومة كي أكتبها، رعاك الله لو كان الدرس درس إملاء أعيد لك المعلومة 10 مرات، ما في إشكال فيها، ولكن درسنا هذا ليس درس إملاء. فإذا يعني أردت أن تكتب، هذه طريقة يعني إذا أردت أن تتبعها، مثلا منحك الإجماع في المسألة، أكتب جيم يعني إجماع فلان وفلان وفلان، فغالبا إذا ذكرت القول أذكر القائل وفي أي كتاب قال هذا القول، أذكر القائل وفي أي كتاب قال هذا القول. ثم أيضا أنبهك على مسألة وشرط نتفق عليه من البداية، فالمسلمون على شروطهم، إذا كان عندك سؤال يتعلق بدرسنا فأجله إلى آخر الدرس، هذا الأمر الأول. إذا كان عندك سؤال يتعلق بخارج الدرس رجاء تواصل معي بعد الدرس، وأما إذا تم الدرس فلا يوجد سؤال، أرجو منكم العذر والمسامحة. والإخوة الذين يحضرون من قبل يعلمون بأن هذا شرط لا أتنازل عنه. لماذا أيها الأحبة الأفاضل؟ السلف ما كانوا يمشون مع فلان أو علان يعني بعد الدرس، وجاء عن ابن مسعود أنه كان يقول هذه فتنة للمتبوع وذلة للتابع، فانتبه لهذا الأمر. والإشكالات الشرعية والمسائل بارك الله فيكم تستطيع أن تطرحها في أوقات أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، على حسب نسخة بلوغ المرام التي حققها الشيخ عبد المحسن القاسم وصلنا إلى حديث رقم 615، قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على نقطة: الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام قد يذكر الحديث مختصرا، وقد يتصرف في لفظ الحديث مختصرا، يعني الحديث في أوله قصة ما يذكرها الحافظ ابن حجر، وقد يتصرف في لفظ الحديث، وقد يعزو إلى بعض الكتب وما تجد هذا الحديث في هذا الكتاب. طيب، هنا أنبه على مسألة. طيب، الحافظ ابن حجر يقول مثلا مثال عن حديث رواه الترمذي والنسائي، وسيأتي معنا حديث يشير فيه الحافظ ابن حجر إلى هذا الأمر. طيب، تبحث عن الحديث، أو مثلا يقول رواه الأربعة إلا النسائي، تبحث عن الحديث في سنن النسائي تجده موجود، فكيف قال الحافظ ابن حجر رواه الأربعة إلا النسائي، أو قال الحافظ ابن حجر رواه الترمذي؟ تبحث عنه في سنن الترمذي ما تجد هذا الحديث، فهذا الأمر والله أعلم قد يكون لسببين. السبب الأول الحافظ بن حجر قد يعزو أحيانا إلى بعض الروايات غير الروايات التي نرجع إليها. يعني مثلا سنن أبي داود له عدة روايات، توجد رواية مثلا معروفة برواية ابن داسة، توجد رواية معروفة برواية اللؤلؤ إلى غير ذلك. صحيح البخاري له عدة روايات وهكذا، فانتبه لهذا الأمر. أيضا قد يكون سبب هذا وهم، والإنسان قد يسهو وقد تغيب عنا بعض الأمور. هنا قال الحافظ بن حجر وأورد هذا الحديث، حديث أنس في صحيح البخاري عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من عرفة إلى منى، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يعني لاحظوا الحديث يتكلم عن أي مسألة؟ عن التكبير والإهلال عند الدفع إلى عرفة، عند الدفع إلى عرفة. طيب، مسألة، المسألة أصلها مر معنا في الدروس الماضية، المعتمر يشرع له أن يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب، متى يتوقف المعتمر عن التلبية؟ متى يتوقف المعتمر عن التلبية؟ يعني هل يستمر في التلبية إلى أن ينتهي من السعي ويقصر شعر رأسه أو يحلق، أو هناك أمر إذا شرع فيه يتوقف عن التلبية؟ أولا، جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر. يعني ابن عباس يستمر في التلبية إلى متى؟ إلى أن يشرع في الطواف. ابن عباس يستمر في التلبية إلى أن يشرع في الطواف. إذا شرع في الطواف يعني كأنه يقول الآن شرعنا في عمل آخر، فإذا أتوقف عن التلبية. هذا صح عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح. ثبت عن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، وهذا من أحاديث بلوغ المرأة مر معنا سابقا، أنه كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحل أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، موضع قريب من الحرم، الحرم المكي، المسجد الحرام، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الأثر الثاني عن ابن عمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فابن عمر في هذا الأثر كان إذا وصل إلى قريب من المسجد الحرام توقف عن التلبية، يعني بأمر تقريبي إذا رأى بيوت مكة القريبة من الحرم يتوقف عن التلبية. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لننظر أهل العلم ماذا صنعوا، ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن الفقه يبنى على قاعدة، بل الدين يبنى على قاعدة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قال الترمذي في السنن عن أثر ابن عباس قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. يعني أكثر أهل العلم على أن المعتمر يستمر في التلبية حتى يشرع في الطواف. ثم قال: وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، أي أن هؤلاء يقولون تقطع التلبية عندما تشرع في الطواف. طيب، عند البيهقي أيضا، عند البيهقي في السنن الكبرى بإسناد قوي، سئل عطاء بن أبي رباح، وعطاء من التابعين، وقوله في المناسك يعطي المسألة قوة، لأن عطاء بن أبي رباح كان مرجع للناس في باب المناسك. سئل: متى يقطع المعتمر التلبية؟ قال عطاء يقول: قال ابن عمر إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر. قلت: يا أبا محمد، أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس. والذي يظهر والله أعلم أن قول ابن عباس في المسألة أقرب للصواب والله تعالى أعلم، وعزاه الترمذي كما مر معنا إلى أكثر أهل العلم. قد يقول قائل: لماذا رجح قول ابن عباس؟ قول ابن عباس واضح أيها الأحبة الأفاضل، كان يلبي حتى يستلم الحجر في العمرة. أما أثر ابن عمر فمحتمل، يعني محتمل مثلا أن ابن عمر وصل إلى قريب من المسجد الحرام ثم أراد أن يتوقف عن التلبية من باب الراحة، فيحتمل الأمر، فلذلك قدم جماعة من أهل العلم قول ابن عباس في المسألة والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، المعتمر في العمرة لا يلبي، يعني في أثناء الطواف لا يلبي، وفي أثناء السعي لا يلبي. للشافعية كتاب اسمه البيان، هذا من كتب الشافعية المتقدمة، ألفه أحد شافعية اليمن يقال له العمراني. قال العمراني في البيان، والعمراني أظن متوفى في القرن الخامس الهجري، وروي عن سفيان أنه قال، ماذا يقول سفيان؟ ما علمت أن أحدا كان يلبي في الطواف إلا عطاء بن السائب. قال العمراني: فأخبر أن هذا إجماع، ولأن الطواف ولأن للطواف ذكرا يختص به. يعني ما معنى كلام سفيان؟ يقول الطواف له ذكر مخصوص، يعني تستفتح الطواف بالتكبير وتكثر كما جاء عن عمر: من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك. فيقول للطواف ذكر مخصوص فلا تلبي في العمرة، ويذكر كأنه إجماع، كأن هذا إجماع، لأنه يقول ما أعلم أحد يقول بهذا إلا عطاء بن السائب. طيب، هذا بالنسبة للمعتمر. الحاج متى يقطع التلبية؟ في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، الفضل بن العباس، والعباس بن عبد المطلب يكنى بأبي الفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. رمى الجمرة في أي يوم؟ يوم العيد، عيد الأضحى. طيب، هذا الدليل الأول، أن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، يعني في مزدلفة يشرع له أن يلبي، في الطريق إلى مزدلفة، في الذهاب إلى الرمي يشرع له أن يلبي. في مستدي أحمد بإسناد حسن عن ابن سخبرة، هكذا اسم الراوي، يقول: غدوت مع ابن مسعود من منى إلى عرفات فكان يلبي، وكان عبد الله رجل آدم فيه شيء من السمرة، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن مسعود، له ظفران عليه مسحة أهل البادية، كأنه بدوي وأعرابي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحبر الجليل، فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس العامة، قالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس يوم تلبية، إنما هو يوم تكبير. فقال ابن مسعود: أجهل الناس أم نسوا؟ والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. إذن هذا الدليل الثاني، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عكرمة قال: دفعت مع الحسين بن علي، الحسين بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم، من المزدلفة. شوف الآن يتكلم عن أي موضع؟ بعد الخروج من عرفات وبعد الخروج من مزدلفة. فلم أزل أسمعه يقول: لبيك لبيك، حتى انتهى إلى الجمرة. فقلت له: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليه. قال: فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته بقول حسين فقال صدق، وأخبرني أخي الفضل ابن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى انتهى إلى الجمرة. والشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتاب الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين حسن هذا الخبر، حسن هذا الخبر. وابن تيمية ينص أن قول جمهور الصحابة والسلف أن الحاج يلبي إلى حين يرمي جمرة العقبة الكبرى، وكذلك البغوي في شرح السنة ينص أن هذا قول أكثر أهل العلم. فإن قال قائل طيب المسألة واضحة، هل يوجد بعد هذا شيء؟ نعم، ذهب طائفة من السلف والإمام مالك كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن التلبية تنقطع بالوصول إلى عرفة. لاحظوا المعنى، قالوا التلبية معناها لبيك اللهم لبيك، وإذا وصلت إلى عرفة أدركت ركن الحج فإذا تتوقف عن التلبية. وقولهم هذا أيها الأحبة الأفاضل مرجوح، لأن الأدلة تدل على ماذا؟ على خلاف هذا القول، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، هل يلبي الحاج في طواف القدوم والسعي؟ ليس المعتمر، المعتمر ذكرنا أنه لا يلبي. هل يلبي؟ نعم يلبي. في المحلى قالوا من طريق سعيد بن منصور عن جرير عن المغيرة قال ذكر عند إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يروي عن كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إذا قدم الحاج أمسك عن التلبية ما دام يطوف بالبيت، ذكر هذا عند إبراهيم النخعي، فقال إبراهيم لا، بل يلبي قبل الطواف وفي الطواف وبعد الطواف ولا يقطعها حتى يرمي الجمرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة الكبرى، فإذا إبراهيم النخعي يقول تستمر على التلبية في الطواف والسعي، طبعا تدعو وتخلط الدعاء وغيره بالتلبية أيضا. فإذا يستحب أيضا التلبية في خطبة عرفة. في شرح معاني الآثار للطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن الأسود، هذا من أصحاب عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت ابن الزبير عبد الله بن الزبير يخطب يوم عرفة فقال إن هذا يوم تسبيح وتكبير وتهليل فسبحوا وكبروا، فذهب عذرا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود ابن يزيد النخعي، الأسود ابن يزيد النخعي، فذهب الأسود هذا من تلاميذ عمر إلى ابن الزبير حتى صعد إليه وابن الزبير على المنبر يخطب، فقال أشهد على عمر أنه لبى على المنبر في هذا اليوم، فقال ابن الزبير لبيك اللهم لبيك. فهذا أمر ينتبه له، فإن هذا الأمر ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليهما. أورد الحافظ ابن حجر هذين الخبرين للدلالة على مسألة، هل يجوز للحاج أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر أم لا؟ هذه باختصار المسألة الرئيسة في هذا، في هذه الأحاديث وهذه الأخبار. أولا أيها الأحبة الكرام، على الإنسان قدر استطاعته أن يحتاط أثناء أداء المناسك وأن يحرص على إبراء الذمة، خاصة وأن بعض الأشياء يسيرة وسهلة ويمكن أن تصيب بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس يتساهل مع بعض الأمور وقد تؤثر في حجه وقد تخدش في حجه، نسأل الله العفو والعافية. في الموطأ بسند صحيح عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، يعني أكل لحم الصيد. يعني عائشة تقول الحج 10 ليال، شكيت في طعام هل هو من الصيد الذي حرم على المحرم، اترك هذا الطعام فإن الأمر سهل ويسير. لذلك جاء عن بعض السلف وعلقه البخاري في الصحيح: أسهل شيء الورع، إذا شككت في أمر دعه واتركه، فإن الأمر سهل ويسير جدا، خاصة في بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. أيضرك شيء لو احتط؟ ترى الاحتياط طيب، احتط لدينك. لكن لو سئلت، جاءك الحاج وقال دفعت في آخر الليل من مزدلفة، ما حكم حجي؟ هذه مسألة أخرى. لكن إذا كنت قادرا مستطيعا فاحرص على الورع. وأحيانا بعض الناس قد يترخص ببعض الرخص، فإذا ترخص وهو يظن أنه سييسر على نفسه، فإذا به يتفاجأ أنه شق على نفسه مشقة عظيمة، لأن كثير من الناس أصبحوا يبحثون عن الرخص، فتجد الأمور إذا كانت على وفق السنة خالية، يعني المكان خالي، والناس قد أنهوا أمورهم قبل هذا. وأذكر مرة في مسائل الحج نصحت رجل، قلت له لا تفعل، طبق السنة، فما استجاب، وقال أنا مستعجل. فلما ذهب ورجع قال تعبت تعبا عظيما وتأخرت تأخرا عظيما. فالسنة بركة وخير، إلا لو شق الأمر على الإنسان أو كان معه نساء أو غير ذلك، فهذه مسألة أخرى. أولا أيها الأحبة الأفاضل، مزدلفة جاءت فيها أحاديث قد يكون في ظاهرها شيء من التعارف، فطالب العلم لابد أن يحسن في النظر في هذه الأحاديث، وأن ينظر أهل العلم كيف جمعوا بين هذه الأحاديث. لذلك ابن تيمية في شرح العمدة ماذا يقول؟ وأحكام جمع أي مزدلفة مضطربة، فيها اختلاف، فتحتاج إلى أن تجمع بينها على وفق قواعد أهل العلم. أولا، ما حكم المبيت بمزدلفة في الحج؟ يعني رجل من عرفة ما ذهب إلى مزدلفة أبدا، وذهب متعمدا إلى مكة وترك المبيت بمزدلفة، هذه مسألة، ولم يمر بمزدلفة إطلاقا. قال النووي في المجموع عن المبيت بمزدلفة ووجوب ذلك، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. إذن جماهير أهل العلم يرون وجوب المبيت بمزدلفة. طيب هل المبيت بمزدلفة من أركان الحج؟ سيأتي معنا أن ابن حزم يقول صلاة الفجر في مزدلفة من أركان الحج. الإمام أحمد ماذا يقول؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، قال أحمد في رواية ابن القاسم: ليس أمر جمع، أمر مزدلفة، عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك. وهذا إجماع عال يحكيه الإمام أحمد، والإمام أحمد إذا حكى إجماع عض عليه بالنواجذ، وبعضهم جمع الإجماعات التي حكاها الإمام أحمد في العبادات فكانت قرابة 20 إجماع تقريبا، فهذه الإجماعات عض عليها بالنواجذ. والإمام أحمد يسأل عن رجل مر بمزدلفة بعد طلوع الشمس من يوم العيد، قال عليه دم. إذن بإجماع أهل العلم المبيت بمزدلفة ليس من أركان الحج، وذهب جماهير أهل العلم أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج. لكن أرجوك أن تفهم ما معنى المبيت بمزدلفة. مسألة التي نتكلم عنها رجل لم يذهب إلى مزدلفة أصلا، هذا جماهير العلماء يرون أن عليه دم. رجل جاء إلى مزدلفة ثم لم يمكث فيها إلا الشيء اليسير وخرج منها، هذه مسألة أخرى. ففرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. وتصور أيها الأحبة الكرام المسائل العلمية، هذا أمر مفيد جدا لطالب العلم. طيب، الإجماع الذي حكاه النووي أو ذكر أنه قول جماهير أهل العلم في أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، ما دليله؟ أحاديث الباب، فإن الصحابة استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من مزدلفة، فلو لم يكن هذا الأمر واجبا لم احتاج الأمر إلى استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأدلة الدالة على وجوب المبيت بمزدلفة. طيب، فائدة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولم يختلفوا أنه من لم يبت بجمع ليلة النحر عليه دم. إذا المبيت بمزدلفة واجب، وترك هذا الواجب لمن تركه متعمدا يجبر بدم. طيب، ما هو آخر وقت المبيت بمزدلفة؟ يعني رجل تأخر في عرفة وما وصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر يوم العيد، ذكر لي أحد الأشخاص بأنه وقع له هذا، فما وصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر قبل شروق الشمس، هل هذا أدرك المبيت بمزدلفة؟ الجواب نعم. فآخر وقت المبيت بمزدلفة والمرور بمزدلفة طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس انتهى وقت المبيت أو المرور بمزدلفة، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع، فقد فات وقت الوقوف بجمع. والطبري قبل بن عبد البر بن جرير في كتابه تهذيب الآثار يقول: ومن لم يدرك ذلك حتى تطلع الشمس فقد فاته الوقوف به بإجماع جميع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، لا خلاف بينهم في ذلك. إذن بإجماع العلماء أن وقت المبيت بمزدلفة ينتهي بطلوع الشمس يوم العيد. طيب، من وصل إلى مزدلفة متى يستحب له أن يخرج من مزدلفة؟ يعني متى سيكون قد أصاب السنة؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. وصل رجل إلى مزدلفة الساعة 9 أو مثل هذا الوقت، متى يستحب له أن يخرج من مزدلفة؟ ما الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام بعدما صلى الفجر ثم دفع قبل طلوع الشمس، ونقل ذلك أيضا الآحاد العدول. إذن بإجماع أهل العلم أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وعجل الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين. وحكاه أيضا ابن القيم إجماعا في زاد المعاد، والدليل سيأتي معنا وهو من أحاديث بلوغ المرام في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صلى بجمع ثم وقف فقال، بجمع مزدلفة، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. يعني كفار قريش كانوا ما يخرجوا من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس على جبل يقال له ثبير، يعني بعد شروق الشمس، ثم بعد ذلك يدفعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. طيب مسألة، هل صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج أم لا؟ في حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من أدرك معنا هذه الصلاة، صلاة الفجر في مزدلفة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا تم حجه وقضى تفثه. فابن حزم يقول صلاة الفجر في مزدلفة من أركان الحج، وقوله هذا مرجوح. والدليل على أنه مرجوح، لو أن رجلا وقف في عرفة قبل طلوع الفجر بدقيقة في يوم العيد، أدرك الوقوف بعرفة أم لا؟ أدرك الوقوف بعرفة. طيب هذا لن يدرك صلاة الفجر في مزدلفة ويكون قد أدرك الحج. لذلك حكى ابن عبد البر في الاستذكار أن هذا، أن إدراك صلاة الفجر في مزدلفة ليس من أركان الحج، حكاه إجماعا. وكذلك ابن قدامة في المغني حكاه إجماعا. قال ابن حجر، قال ابن حجر عن قول ابن حزم، وهنا فائدة عن ابن حجر، ابن حجر في الفتح إذا حكى الإجماع عض عليه بالنواجذ. لماذا؟ ابن حجر حريص جدا على أن يذكر من خالف الإجماع، يعني أي إجماع إذا كان له مخالف يذكره مباشرة، ما يفوت هذا الأمر، هذا حسب علمي طبعا. فإذا حكى الإجماع ولم يحكي الخلاف تمسك بهذا الإجماع. كذلك مثلا من هؤلاء أيضا ابن رجب الحنبلي، ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا حكوا الإجماع ولم يحكوا خلافا في المسألة فعض على كلامهم بالنواجذ. قال ابن حجر في الفتح: وقد ارتكب ابن حزم الشطط، أي شذ عن أهل العلم، هذا معنى كلام ابن حجر، فزعم أنه من لم يصلي صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته. ثم ذكر أن ابن قدامة لم يعتبر خلاف ابن حجر، ما نظر إلى قول ابن حجر. طيب مسألة، هل يجوز للضعفة والمرضى أن يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر؟ نعم يجوز، والدليل أحاديث الباب. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: الأصل المجتمع عليه أن للضعف أن يتعجلوا من جمع بليل، الأصل المجتمع عليه، إذن هذا بالإجماع. وحكاه أيضا ابن قدامة في المغني إجماعا فقال: ولا نعلم فيه مخالفا. طيب ما الدليل؟ حديث الباب، ذكر ابن حجر حديثين أو خبرين أو دليلين. أيضا في صحيح البخاري ومسلم عن سالم قال، يعني الحافظ ابن حجر أورد في دفع الضعفة حديث ابن عباس، وأيضا حديث عائشة أن سودة استأذنت. في صحيح البخاري ومسلم عن سالم ابن عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر سالم يقول: يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر. ثم قال: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك. الآن صار عندنا خبر كم صحابي؟ ثلاثة: ابن عباس وعائشة وابن عمر. ابن عمر يذكره مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبق هذا الأمر فيقدم ضعفة أهله. أيضا من الأدلة ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء، أسماء بنت بكر الصديق، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، يعني أسماء صلت صلاة الليل في مزدلفة، يعني بعضهم في مزدلفة السنة أن تنام، طيب بعضهم يقول ما جاني نوم، بعضهم يدخن في مزدلفة، لا يا أخي الكريم صل صلاة الليل، صل اذكر الله عز وجل. أما أن تتكلم في قيل وقال وتخدش حجك، لا اترك هذا الأمر. فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحل. ثم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، للنساء والضعفة وغير ذلك. إذن هذه أخبار عن عدد من الصحابة أن الضعفاء يجوز لهم الدفع في آخر الليل بمزدلفة. طيب مسألة، وهذه من المسائل العويصة، متى يجوز لهم الدفع من مزدلفة؟ ما هو الحد؟ متى يجوز لهم أن يدفعوا من مزدلفة؟ إخوان الكرام، خبر أسماء الذي في البخاري ومسلم عندما قالت هل غاب القمر، يعني تقريبا يكون الدفع من مزدلفة تقريبا في الساعة الواحدة والنصف الثانية في هذا الحدود عند غياب القمر. فلماذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ هذا قول الشافعية والحنابلة. أحد يعرف؟ من يعرف يرفع يده. فهمتم الإشكال؟ لماذا قالوا من منتصف الليل؟ يعني منتصف الليل تقريبا 11 ونصف، لماذا قالوا هذا؟ تفضل عامر. ما سمعت؟ لا، ما له علاقة، صلاة العشاء لا علاقة لها بالدفع من مزدلفة. تفضل. لا، ليس كذلك. طيب تفضل. لا، ليس هكذا، كلامك جيد، إشكالك جميل جدا، سأعود إليه. يعني رجل جاء إلى مزدلفة، حاول يوصل، وصل مزدلفة الساعة 11 ومنتصف الليل 11 والنصف، يجوز له أن يدفع من مزدلفة 11 والنصف. ليس العبرة بساعات معينة، الساعات المعينة هذه في منى، المبيت في منى. أحد يعرف؟ طيب، ابن عبد البر في الاستذكار، يعني إخوان الكرام نفهم نقطة، أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل لا نظن أن علماء الإسلام الكبار يذكرون أشياء هكذا من رؤوسهم ويذكرون أشياء اعتباطا، لا، ما يفعلون هذا. وعلماء الإسلام خدموا دين الله عز وجل بكل ما يقدرون عليه. ابن عبد البر في الاستذكار، وهنا طالب العلم النبيه سينتبه للفائدة هذه، ينقل عن الشافعي، الشافعي محمد بن إدريس المتوفى سنة 204 للهجرة، يقول وما كان من نصف الليل فهو من آخر الليل. مرة ثانية، ابن عبد البر يقول، قال الشافعي وما كان من نصف الليل فهو من آخر الليل. طيب، يعني لو قال قائل يا ابن عبد البر يعني وش دخل هذا الكلام في مسألتنا؟ يعني هذا الكلام شرق، يعني ما علاقته بالموضوع؟ لا، ابن عبد البر عندما نقل عن الشافعي، الشافعي متوفى في سنة كم؟ 204 للهجرة. الشافعي كلامه حجة في لغة العرب، فكأن الشافعي يقول عند العرب أنهم يعدون منتصف الليل من آخر الليل. انتبه لهذه المسألة. بعض أهل العلم يقولون السحور يكون بعد منتصف الليل. طيب واحد يقول لك كيف يعني ساعة 12 في الليل واحد يكون متسحر؟ تذكر كلام الإمام الشافعي أن العرب يعتبرون أن منتصف الليل من آخر الليل، فلذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى هذا الأمر، قالوا إذا جاز الدفع في آخر الليل إذن يجوز من منتصف الليل، كل هذا يسمى آخر الليل، كل هذا يسمى عند العرب آخر الليل. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه قال، وفي بعض المصادر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والصواب عن عبد الله بن عمر والله أعلم، قال إنما جمع منزل ترتحل منه متى شئت. فلذلك يقولون يجوز الدفع بعد منتصف الليل. الإمام مالك يقول يجوز الدفع قبل منتصف الليل، يعني من جاء إلى مزدلفة ومكث فيها ساعة ساعتين، صلى فيها المغرب والعشاء، ثم دفع قبل منتصف الليل لا شيء عليه. طيب من وين جاب الإمام مالك هذا الكلام؟ أثر ابن عمر، والذي يظهر والله أعلم أن قول الشافعية والحنابلة أرجح. طبعا أخوان الكرام، الأصل أن الإنسان يلزم السنة ويحرص عليها، فلا يدفع إلا بعد صلاة الفجر. لكن لو استفتاك رجل وقال دفعت الساعة 12، يصعب جدا أن تقول عليك دم، فقد مر معنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة والله تعالى أعلم. طيب مسألة، هل يجوز للأقوياء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل؟ هل يجوز للأقوياء إذا كانوا مع الضعفاء؟ يجوز، كما صنع ابن عباس، كان مع ضعفة أهله وخرجوا معه، كما صنع عبد الله مولى أسماء، يعني رجل مع زوجته، زوجته مريضة، أو مع أمة كبيرة، يتركها تدفع من مزدلفة وحدها؟ لا، كن معها، وهذا لا إشكال في ذلك بدليل حديث عبد الله بن عباس. طيب إذا لم يكن معه أحد، شاب قوي قال أنا دفعت من مزدلفة في الساعة الواحدة، لماذا؟ قال طلبا للأيسر. هذا واقع موجود، هل هذا العمل خلاف السنة؟ نعم، هذا العمل خلاف السنة. لذلك ينبغي على طالب العلم والله أن يشجع الناس قدر استطاعته على السنة. وكم من عامي لما شجع على السنة تقيد بها والتزم بها، خاصة وأن بعض الناس قد يأتي للحج كما يقال أول مرة وآخر مرة، بل بعض الناس يذهب إلى بعض من يفتي ويقول له أرجوك دلني على السنة، أنا أريد اتباع السنة. لكن الآن نفترض أن رجل فعل مثل هذا الأمر، ذهب جماعة من أهل العلم قالوا يجوز لهم هذا، وعند جماعة من أهل العلم منهم الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا من الأعذار المبيحة للدفع من مزدلفة في آخر الليل الزحام، هذا عذر، حتى للأقوياء يجوز لهم هذا الأمر، فلا حرج عندهم في ذلك. وهذا القول والله أعلم قوي. عائشة رضي الله عنها تمنت أنها لو دفعت في آخر الليل، وعائشة في حجة الوداع كم كان عمرها رضي الله عنها وأرضاها؟ 18 سنة. وأيضا أم حبيبة ما كانت كبيرة رضي الله عنها وأرضاها ودفعت، وأيضا ابن عباس كان أيضا على مشارف البلوغ ودفع أيضا في آخر الليل، فهذا اللي يظهر والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، السنة أن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أن يصلي بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا. عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها جمع تأخير، يعني قد وصل ودخل وقت العشاء. طيب كيف تصلى؟ بأذان واحد وإقامتين أم كيف؟ إخواني الكرام، بعض الناس قد يقول لك طيب المسألة واضحة، في عرفة كيف يصلى؟ بأذان واحد وإقامتين، حديث جابر في صحيح مسلم. طيب في مزدلفة لماذا طرحت هذه المسألة؟ في حديث جابر في صحيح مسلم: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هذا الخبر الأول. وبعض الحفاظ أعلى هذا اللفظ، قال هذا ليس من قول جابر، هذا مرسل، بعضهم يقول هذا. طيب نفترض أن هذا من قول جابر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه في صحيح مسلم. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال: ثم أقيمت الصلاة، ما ذكر الأذان، ما ذكر الأذان، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. يعني كيف على حديث أسامة كيف نصلي؟ بإقامتين من دون أذان. في حديث جابر بأذان وإقامتين. في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحد منهما بإقامة ولم يسبح بينهما. يعني مثل حديث أسامة بن زيد، لكن في لفظ عند مسلم بإقامة واحدة. يعني طيب الروايات الآن كيف جاءت؟ بأذان وإقامتين، بإقامتين، بإقامة واحدة. طيب واحد يقول لك يا أخي المسألة يسيرة، يعني لماذا أهل العلم يريدون هذا؟ الحرص على السنة طيب، الحرص على السنة طيب. وهنا يعني بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، كان إذا أورد بعض المسائل العلمية الدقيقة يعني معنى كلامه، يقول هنا يظهر أهل العلم الذين يحررون ويدققون. وكان يذكر هذا البيت: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. يعني البعير الصغير إذا حطيته مع الجمال الكبيرة ما يستطيع أن يفعل شيء. لذلك يقولون الشافعي يقول: من كتب العلم فليدقق، أو من طلب العلم فليدقق، ابحث. وهذا طبعا قد ما يكون للمبتدئ، لكن الإنسان يراجع ويستفيد. رجح جماعة من أهل العلم منهم الشافعي في القديم وأحمد في رواية، وهو اختيار البيهقي وابن عبد البر وابن القيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأذان واحد وإقامتين. قالوا مثل عرفة، في عرفة صلى بأذان واحد وإقامتين، كذلك في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، خاصة وأن في عرفة صلى جمع وقصر وفي مزدلفة جمع وقصر، وحديث جابر يؤيد هذا. قالوا أيضا حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإقامتين، لكن ما قال من غير أذان، وحديث جابر زاد على ذلك، فإعمال الأحاديث أولى من إهمالها. طيب، وذهب جماعة من أهل العلم أنه يصلي بإقامتين من دون أذان، وذهب جماعة من أهل العلم أنه يصلي بإقامة واحدة للصلاتين، والأقرب للصواب أن يصلي بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. الإمام مالك وأصحابه يقولون يصلي بأذانين وإقامتين، بأذانين وإقامتين. طيب مسألة هذه تقع في أيامنا، من بكر إلى مزدلفة؟ يقول بعضهم بأنه قد وصل إلى مزدلفة بعد الغروب بعشرة دقائق، هذا يقع خاصة في أيامنا مع القطار وغيره، قد يقع هذا لبعض الناس. هل يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم؟ واضح المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى جمع تأخير، هل يصلي جمع تقديم؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك، وبعض أهل العلم قالوا لا، وهم الحنفية والمالكية، قالوا يصليها جمع تأخير، قالوا لو فعل وصلى جمع تقديم يعيد. قالوا لأن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في وقت صلاة المغرب، قال الصلاة أمامك، يعني لنؤخر صلاة المغرب ونصليها بعد ذلك، والقول الأول أقرب للصلاة. طيب مسألة، في مزدلفة يشرع للحاج أن يدعو الله عز وجل بعد صلاة الفجر، إذا صلى صلاة الفجر يبكر بها، يصليها في أول الوقت، ليس قبل الوقت، في أول الوقت، ثم بعد ما يصلي يدعو الله عز وجل ويثني على الله عز وجل. والدليل في صحيح مسلم من حديث جابر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني التبكير بصلاة، التبكير بصلاة الفجر في مزدلفة، بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، يعني في مزدلفة إذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني قاربت الشمس على الطلوع، فدفع قبل أن تطلع الشمس. طيب سؤال أو مسألة، رجل جاء إلى مزدلفة ولم يذكر الله فيها، يعني صلى صلاة الفجر ما دعا الله عز وجل، هذا موجود بعض العامة وهذا لجهله. لذلك أيها الأحبة الكرام، الواجب والله على طلاب العلم وأهل العلم واجب عظيم، عظيم جدا. والشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإيضاح لكثير مسائل الحج والعمرة ذكر فصل في هذا الكتاب الصغير، فصل أو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج، ذكر الناس، والله هذا أمر طيب، ترى الناس يقولون علمون نورونا بصرونا ما ندري، قل لهم طبقوا السنة ولو عشرة دقائق، وكثير منهم يحرص على ذلك. لكن من ما دعا الله عز وجل بعد صلاة الفجر في مزدلفة؟ لا شيء عليه، بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله عز وجل أن حجه تام، وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار. مسألة أخيرة أو فائدة، من دفع في آخر الليل هل يدعو الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ صلى الفجر ثم دعا الله عز وجل. طيب رجل يقول أنا سأخرج من مزدلفة الساعة الواحدة، هل أقف للدعاء أم أن الدعاء موضعه بعد صلاة الفجر؟ قال ابن تيمية في شرح العمدة ولا ينبغي لأحد أن يدع الوقوف غداة جمع ويتعجل بليل إلا لعذر. قال حنبل قال عمي الإمام أحمد من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة، ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يكون معه ضعفة أو غلبة وعليه أن يبيت ليلة المزدلفة، فإن لم يبت فعليه دم. ثم يقول ابن تيمية والمعذور يذكر الله عند المشعر الحرام بليل، يعني قبل الفجر اذكر الله، المشعر الحرام موضع في مزدلفة، ومزدلفة كلها موضع للدعاء، وذلك لما روى سالم ومر معنا هذا الحديث أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟
شيخ حديث أسماء.
نعم.
ربطها بالطمع هو فقط يعني استبيان إذا كان هذا آخر ليلة أو لا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ إن القمر أحيانا يظل حتى الفجر.
لا، في مزدلفة ما يظل حتى الفجر، رعاك الله، ثابت ما يتغير. في مزدلفة ما يتغير سلمك الله. ليش؟ لماذا؟ لأن ليلة مزدلفة ليلة العاشر القمر له مسار، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني في ليلة العاشر القمر سيكون بدر؟ أجيب، مستحيل، لا يمكن. واضح بارك الله فيك. فلذلك القمر في ليلة جمع لا بد أن يغرب، لا بد أن يغرب، ليس ما يبقى إلى الفجر صيفا ولا شتاء. واضح هذه المسألة؟ طيب، هذه المسألة الأولى. أكيد، لأن مزدلفة ما في شهر ميلادي بارك الله فيك. واضح؟ طيب، المسألة الثانية، سؤالك جيد. طيب، أسماء رضي الله عنها وأرضاها وقتت هذا بغياب القمر، لكن أيها الأحبة الأفاضل، عمل أكثر السلف على خلاف هذا، فلعل أسماء أرادت أن تحتاط الاحتياط الأكبر. واضح بارك الله فيكم. يعني تقول سأدفع في ثلث الليل الآخر حتى أحتاط قدر الاستطاعة، وهذا طيب، وهذا طيب ولا حرج فيه. طيب، تفضل ماجد. مرفوع ماجد بارك الله فيك، يقول بس أنا أعيد السؤال حتى يسمع البقية. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه أنه إذا وصل أدنى الحل أمسك عن التلبية وبات بذي طوى واغتسل، ثم بعد ذلك يذهب إلى العمرة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب، ما المرفوع في هذا الخبر؟ كل ما سبق مرفوع أم بعضه مرفوع؟ واضح بارك الله فيك. هنا الإشكال، والذي يظهر والله أعلم، يعني عندما ترى عمل السلف كأنهم ما يقولون أن كل مرفوع، ما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أدنى الحلم، فاهم علي بارك الله فيك؟ ما يقولون هذا هو المرفوع. المرفوع عموما دخول النبي صلى الله عليه وسلم صباحا إلى مكة، واضح بارك، اغتساله قبل أن يدخل الحرم، هذا مرفوع. تفضل. لا، الشافعي ما قال هذا، يعني قال ومنتصف الليل من آخر الليل، هكذا يقول الشافعي. فأنت تفهم أن الشافعي حجة في اللغة، أن هذا في لغة العرب ومعروف يعني عندهم أن منتصف الليل من آخر الليل.
أيوة، بس شفتنا الإشكال، يعني آخر الليل العرب يسميه منتصف الليل.
نعم، لا لا، الإشكال أو كلام الشافعي آخر الليل متى يبدأ؟ واضح بارك الله فيك. الشافعي يقول آخر الليل يبدأ من منتصف الليل، فهمت علي؟ سلمك الله. نعم، تفضل ماجد. نعم، نعم، نعم. يعني في عبارة تقريبية، المرور بمزدلفة، المكث بمزدلفة. واضح بارك الله فيك. المكث والمرور بمزدلفة، أنك تدخل مزدلفة. إيه نعم، يعني واحد جاء مزدلفة وما نام، ما نام في مزدلفة أبدا. جيد، إذا قال المبيت بمزدلفة مستحب، تسأل سؤال، أن بعضهم يعبر عن المبيت أي المرور بمزدلفة، تقول له ما معنى المبيت بمزدلفة؟ إن لا تذهب إلى مزدلفة أصلا، وهذا من سنن الحج، هذا قول جماهير السلف على خلافه. أما معنى كلامه إنك تأتي إلى مزدلفة تمكث فيها ساعة أو ساعتين، أو نصف ساعة ثم تدفع، فهذا قول يقوله المالكية. واضح بارك الله فيك. هنا تفضل الشيخ. يظهر والله أعلم يعني لا علاقة له بهذا. لماذا؟ لأن المسافر في سفره يجوزه جمع التقديم والتأخير، لذلك يقولون صلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع تقديم لأنه تفرغ للدعاء، وصلى في مزدلفة جمع تأخير أراد أن يصل إلى مزدلفة ثم يصلي وينام. واضح بارك الله فيك. ليكون لأن يوم العيد في أعمال كثيرة فيكون أعون له على الطاعة. والله أعلم. ممكن ترفع يدك يا شيخ إذا أذنت لك بعد ذلك تسأل. طيب أحد عنده سؤال آخر؟ طيب تفضل. نعم مجموعة مجموعة. نعم في بحث موجود بارك الله فيك المساء التي حكى فيها الإمام أحمد الإجماع في العبادات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.